الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء المتمم للعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1433 من الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر مارس لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 50 من دروس شرح أو قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ولزال الكلام متعلق بما أورده المصنف رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وأقرأ معكم بعض ما ذكره المصنف بعدما تناولنا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بأن الإمام على المنبر له أن يتعامل مع ما يعين له بالقول أو بالعمل، ثم يعود إلى خطبته، ومن ذلك مخاطبة المسلمين بما يحتاجون أو يحتاجون إلى استبيانه، كما كان مع سليك رضي الله عنه فيما يتعلق بالصلاة حين دخول المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان يقصر أو يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. كان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العريضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطب النساء على خلة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خطبته على وتيرة واحدة، ولم تكن على مسطرة تلت ساعة ربع ساعة نصف ساعة، ولكن كان يطيل فيها ويقصر بحسب حاجة الناس. بمعنى أن التطويل ليس مقصودا لذاته، والتقصير ليس مقصودا لذاته، وإن كان التقصير ما لم يحتاج الناس إلى التطويل فالتقصير أفضل. في الحديث من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة، قصر الخطبة بحيث يجمع المراد من الكلام ويجمع في جوامع الكلم القليلة ما ينبغي أن يبلغه للناس، ثم يطيل بهم الصلاة حتى يكون فيها الدعاء والتسبيح والحمد والتبتل وما شابه، فيحقق الأمرين: أمر موعظة الناس وإبلاغ ما ينبغي أن يبلغه، والصلاة والتعبد بها والتزلف لله بذلك. ده أو هذا هو الذي يمكن أن يقرر فيه أو يقرر، يمكن أن يقرر فيما كقاعدة أو كشأن عام ما لم يحتاج الناس إلى أكثر من ذلك. فإذا احتاج الناس إلى أكثر من ذلك فيكون الهام في الخطبة هو إفادة الناس وموعظتهم، هو إفادة الناس وموعظتهم. يبقى إذن ليس هناك مقياس ثابت لقدر الخطبة فيما يتعلق بخطبة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. طبعا لو نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أو يقصر بحسب حاجة الناس، إذا معنى ذلك أنه لو خطر في أمثالنا وخطر في مثل أزماننا لبما يخطب إلى ما قبيل العصر أو إلى العصر، بناء على ماذا؟ بناء على شدة حاجتنا. فنحن قوم نتعامل مع الدين بزهد، وكثر فينا الجهل والتخريط واختلاف الناس، وما نكاد نطلع على مسألة إلا ونجد فيها إن الاختلاف والبعد عن الشرع ما فيه. فقد يقرب العطيل علينا فيتكلم في المسائل من الدين أو من الاعتقاد أو من الأحكام، فيقول كلاما إذا عرضته على الحق المنضبط وجدته مخالفا للحق. مثلا يتكلم في العقيدة فيقول إن الله في كل مكان وينكر علو الله فوقيته، وهذا أصل من أصول ما ثبت لله عز وجل مما هو له من صفاته ومما هو له مما يتعلق بشأن الله، أن الله فوق خلقه بائن من خلقه مستوى على عرشه. يطلع الواحد يكتب يتكلم في هذه المسألة بالباطل، يتكلم في النحكة يقول لك عادة يعني وليست من الدين في شيء، والدين في القلوب، يتكلم عن النقاب يعتبر من بدع الأمر، يتكلم عن الربا والله عن الربا مصلحة اقتصادية، وإن الربا لا هو لغة العصر، وينسخ الأحكام وهكذا. يتكلم عن النصارى يقول لك النسيج الوطني والوحدة الوطنية وإخواننا في الوطن. المهم أن اللي بيطلع يتكلم يخطب يطلع يتكلم في وقت قليل جدا من باب الدرجة الفقيه، ويملي على الناس إملاءات إن كان عندهم بقية حق يلبس عليهم ويصرفهم، وده هو الغالب. يعني الناظر في الواقع يجد أن هؤلاء الغالب دعاة الأوقاف ودعاة الأزهر بناء على ما تعلموه في أمر العقائد والأحكام الذي فيه التخليد في العقيدة بناء على أصول العقيدة الأشعرية، وبناء على التساهل في الأحكام وكثرة اجتهادات الرجال في مقابل النصوص إلى غير ذلك. فضلا بقى عن المساجد اللي بيدفع يخطب فيها ناس مش لاقي حد يخطب، فبتأتي بأي أحد يتكلم فيخرج على الناس بما يراه هو أو بما يفتقد به أو يجتهد فيه، فتكون في الحقيقة مسائل بعيدة كل البعد عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يحتاجونه، كان يخاطب الناس بما يحتاجونه، وما يجد أمر الناس في حاجة إليه إلا بيّنه لهم. ومن المعلوم أن الجمعة شرعت على هذا الوجه بأن نصفها خطبة ونصفها صلاة لكي يكون هناك اجتماع إلزامي للمسلمين ليسمعوا فيه ما يتعلق بأمر دينهم من موعظة تذكرهم بما لله عليهم من حق. وأمر الدين عظيم، وأمر الدين واسع كبير، وبالتالي احتاج الناس إلى موعظة على الأقل أسبوعية. فألزموا بالجمعة، وصارت الجمعة واجبة، وهذا الوجوب ما فيش فيه اختلاف. إن كان فيه اختلاف في وجوب صلاة الجماعة فوجوب صلاة الجمعة ليس فيه اختلاف، وبالتالي لازم المسلم أن يصلي الجمعة جماعة، لأنه فيش جمعة منفردة. وبالتالي لازمه أن يسمع الخطبة وحط وحرض على الحضور مبكرا قبل أن يخرج الإمام على المنبر أو يصعد الإمام على المنبر. فعند خروج الإمام تطوى الصحبة ويحرم العبد من أجر كبير جدا، وقد لا تكتب له جمعة. وبالتالي شدد على المسلمين في هذه الموعظة لشدة الحاجة إلى ذلك. يعني الناس بتحضر درس واحد في المليار اللي بيحضر درس، ولما يحضر درس يحضر مرة وعشرات لك، وقد يكون في أشد الحاجة لمعرفة هذه المعلومة التي يعلمها من أراد تعليمها أو تذكر به. لكن موضوع الدرس والاهتمام بالدين والتعاون على الدين تجد الأمور دي بقت من نافلة الأمر، وده من تلبيس إبليس علينا، وده من زهدنا في أمر آخرتنا أو فلسفة الشيطان معنا وتلبيسه علينا في أن أمر الآخرة يدان بطرق أخرى غير طرق العلم والعمل، غير طرق العلم والعمل، لأنه لا يصح عمل بغير علم. ومجالس العلم، مجالس العلم لا يجتهد من يجلس فيها ولا من يجالسها إلا من عرف قدرها. وقد رأى عند كثير من الناس للأسف أنه من نافلة الأمر. الناس بتتعامل مع العلم الشرعي بطريقتين، كأنهم علماء الزمان الذين لن يجدوا عند هذا المحقق أكثر مما عندهم. مين اللي بيتكلم ده؟ عبيد ولا عبيد ولا نطاط الحيض؟ هو عالم كبير جدا. هذا صنف. والصنف الآخر ينظر إلى أن أمر الدين ده يعني مسألة متعلقة بالمناسك، متعلقة بأنه بيصلي ويصوم في رمضان وانتهت القضية. وبالتالي العلم ده من نافلة الأمر المزهود فيه، شغلة الناس الفاضية اللي موراش شغلان. وبالتالي لما يكون الأمر بالاتنين زي دول، واحد بينظر على أنه ما جلس أحد يتكلم إلا وأحقر منه لما له من العلم، أنه هو يعني عالم الزمان، وبين آخر يرى الأمر ده من نافلة الأمر ليس له قيمة، أو يعني حاجة زائدة، حاجة شغلة الفاضي، وهو مش فاضي، ورأك يعيش ورأي ينام ورأي يقعد في البيت ولا يقعد في شغله أيا كان بقى، أيا كان حاله، فيضيع طبعا، تضيع مجالس العلم بذلك، وبالتالي ينتشر الجهل أكثر وأكثر، وبالتالي تصلع بات الأشخاص ونبقى مربوطين بالعلماء أو الدعاء أو الكبار كأنهم آلهة. إذا قالوا شمال وإيه بقى بالوجوب، حتى لو كان يظهر أنها باطلة بكل الوجوه برضه هو آلي بأشمال، والآلي يمين تبقى يمين، وبعدين شوية روحين شمال ونجيش على هوانا عشان احنا جهنا ومرتبطين بيه تربيط ارتباط الآلهة نروح كافرين بيه زي ما قالهنا زي ما نكفر بيه إذا قال ما لا يعجبنا. مفيش قواعد تلقي، مفيش أصول علمية بين المتكلم والمستمع، مفيش فهم لما هو موافق للنصوص وما هو ابتهاد، مفيش استيعاب لما هو من المسائل الشرعية المنصوص عليها والوارد المنصوص بها، وبين ما يمس الواقع مما تختلف فيه الآراء والنظرات. وبالتالي الحال كما ترون،
كل فريق بما يرى معجب، وكل فريق برأيه مستمسك، وتناحر الناس وانقسموا ويتعادوا ويتراجموا، وتبقى انت ملتحي وجنبك ملتحي بس انت تبع سين وهو تبع صاد، ولجهل كل منكم وزهده في ان يتعلم، تبقى المساله. فتخيل بقى انت ناس زاهده في المجالس التي يمكن ان تتعلم فيها بسبب او باخر، والجمعه اللي هي الدرس الاجباري بيطلع عليه ناس لا يتكلمون بالبيان الشرعي المطلق، فيزدادون تجهيلا على جهلهم، وتختلط عندهم المسائل، ويطلع الواحد من الخطبه ان سمع كلمه، طبعا الايات حق والاحاديث حق، لكن ممكن يذكر من الاحاديث ما لا يمد الى السنه بالسنه، ويمكن ان يذكر احاديثا صحيحه يؤولها بتاويل لم يسبقه اليه سابق، وغير ذلك من الامور التي في النهايه تجد ماذا؟ في النهاية تجد واقع، الواقع ده إن أردت أن تسميه واقع مر، يشهد بضآلة حجم المسلمين فكريا علميا، ضآلة قوة المسلمين ذاتيا، ضآلة كينونة المسلمين التي ينبغي لكل واحد منهم أمة يفهم ويناقش ويناظر ويبين. فدي مسألة مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح فليس أنا لماذا أشير إلى هذا الأمر؟ لأن دائما يحصل صراعات في الجمعة، وناس كتير تتكلم، ويطلع لك واحد فيلسوف معرفش أدب الفلسفة منين، يقول لك يا أخي الخطبة تبقى قصيرة والناس تمل، والناس كأنه هو طلع بيتكلم في مجمع البحوث الفقهية العالمي وبيخاطب علماء الكون وبيذكرهم بمسألة قال انتهوا منها بحثا، فما عليه إلا أن يذكر الرؤوس المسائل والسلام عليكم ورحمة الله. طب ده راجل اللي بيكلمنا ده احنا ده الشيخ بتاعنا محتاج يتعلم، يعني احنا كلنا محتاجين نتعلم، احنا كلنا نحن متفاوتون بالجهل، وحتى اللي ربنا علمه منا قلة جدا، يبقى انا وانت وامثالي وامثالك محتاجين يطلع رجل على المنبر يهتدي بهدي الرسول. طب هدوا ايه بقى؟ عليه الصلاه والسلام كان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا، بحسب ايه بقى؟ بحسب الجمعه الاولى طويله والجمعه الثانيه قصيره والجمعه الثالثه عربي متوسطه، لا من بحسب ايه؟ بحسب حاجه الناس. طب احنا حاجتنا قد ايه بقى؟ انا لما اسالك انا وانت كده حاجتنا قد ايه في تعلم الدين؟ وفي رد على الشبهات وفهم الامور والبيان؟ ده انت تقول لواحد انت عاوز جزء عامه؟ يقول لك كنت. طب تدفع عارف تفسيره حتى ولو بس معنى الكلمات؟ ما يعرفش. يعني اذا احنا محتاجين من اول الالف للياء في علم الدين وبيانه وتاويل القران وتفسيره واحكامه وما تصح به العباده، فضلا عن العقائد اللي هي ام الدين واصله واصوله. فين ده؟ يعني احنا محتاجين تيجي بقى الخطب، تعالى شوف النهارده الخطب. الخطب اما في السياسه واما في حزب النور واما في حزب الوحده والعداله ولا معرفش اسمه ايه، واما بقى في الاختلافات، واما في الخروج على الحاكم، واما في الدخول عليه، واما ويضحك وبقى وهرب وهزر وخبط ورقع، وكل اللي قاعدين بلاط وكل اللي قاعدين ممسوحين، وبعدين يرجع لهم بقى خروج على الحاكم، وده فكر الخوارج، وده فكر مش عارف ايه، وكفرتيه. كفرتيه ايه يا عم؟ لان قدامك لا كفرتيه ولا مسلماتيه ولا حاجه خالص. دول محتاجين من اول خالص زي بابك الصغير كده، لازم تاخد معاه الاول تقول له الايمان هو لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه اول ركن من اركان الاسلام لها مقتضيات تتعلق بلا اله الا الله، ومقتضيات تتعلق برسول الله بشهاده ان محمد رسول الله، اما الاولى فهي تتعلق بتوحيد الله ربا والها واسماء وصفات، واما يتعلق باله كذا وكذا وكذا كذا خذوا كذا خذوا كده وامشي معاه شهور سنين، لقنه الاسلام، لقنه الايمان. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يعني ايه؟ الاعراب والناس كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فظنوا انهم لما اقاموا الاركان الخمس، نطقوا الشهاده، اقاموا الصلاه، اتوا الزكاه، اللي معاه فلوس رمضان بيجي بيصومه، فاهم؟ وما هو الحج اللي يقدر منهم يحج، فقالوا احنا مؤمنين. فرد الله عليهم ذلك ليبين لهم حقائق الامور، قال لهم لا، الايمان ده مرتبه في الدين اعلى من اللي انتم فيه. ليه؟ ده احنا الاركان الخمسه بنعتبر، احنا النهارده بنعتبر ان اي واحد بيقيم الاركان الخمسه ده درجه اولى. لو احنا عاملين في الدين درجات زي درجات الوظائف كده، درجه اولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، عندنا اللي بيقيم الاركان الخمسه في مفهومنا بسبب جهلنا ده درجه اولى. المفهوم ده كان عند الاعراب، ان هم فهموا ان اقامه الاركان الخمس للاسلام تجعل الانسان درجه اولى، فقالوا احنا مؤمنين زينا زي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قالت الاعراب امنا، رد الله عليهم بتقرير التفصيل وضبط المفاهيم، قل لم تؤمنوا ولكن يحق لكم بما اتيتم من الاركان الخمس ان تصفوا انفسكم بانكم مسلمين. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انتوا لسه ما وصلتوش درجه ثانيه ولا اولى، لسه في مراحل من فهم الدين واصول المعتقد وبيان قضايا الايمان واستيعابكم لها، فانتم لم ترتفعوا. صحيح انكم لستم بكافرين، لانه قال لهم بعدها وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم، ولو كانوا كفار لا يتقبل الله من الكافر، ولو كانوا منافقين زي ما قال جمهور المفسرين الا قليل منهم كابن عباس قال لم يكونوا منافقين بل كانوا ضعاف الايمان، لان الله قال لا يلدكم من اعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين الله لا يتقبل من المنافقين ولا من الكافرين. الشاهد ان هؤلاء كفروا افضل مننا واحسن مننا، ومع ذلك خلطت الفكر عليهم وظنوا ان باتيان الاركان زي حالتنا كده، احنا وصلنا في ساعه واللي مش حديث عادي اللي ملتحي بقاله 30 سنه من ساعه ما اتعلم شويه الوضوء وشويه الصلاه وشويه كذا هو رابط عليه، عامل زي الموظف اللي بيتعلم لايحه وماشي على روتين الشغلانه، يجي يكلمه في الشغلانه يقول لك يا عم انا بقالي 30 سنه بكتب الاستمارات دي، 30 سنه شغال على الشغلانه دي، فين ترقيه العلم؟ فين ترقيه الفهم؟ فين مسقطه؟ الله اعلم. الله اعلم. ليه؟ لان هو برضه فهم كده. هو فهم ان هو لحيه والتحت والمراه انتقلت وهو بيصلي في المسجد وفي رمضان الحمد لله بيصوم وكمان بيوزع بلح وفي العمره بيروح يعمل، خلاص انتهت القصه. قالت الاعراب امنا. لو سالته يبقى هو كده قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم كانوا جهلا، لم يستوعبوا الايمان ولم يعرفوا ان الايمان هو الذي قال الله فيه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مقامات ايمانيه عاليه، مقامات صلاح قلوب كبيره، مقامات فيها صدق المعتقد وانزال الله منزله التي تليق به. وبعدين بعد بقى العلو اللي فوق ده يترتب عليه اعمال تتناسب مع هذا العلو القلبي. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. حقا هنا يعني كاملا تاما. فبالتالي يا اخوان احنا كتير منا كده، حالنا زي حال الاعراب. لو سألت الواحد منا نتيجة لعدم فهمه وعدم إدراكه للقضايا ما يتعلق بالإيمان، ما يتعلق بالمعتقد، ما يتعلق بالولاء والبراء، ما يتعلق بالفهم، احنا لغايه دلوقتي فينا ناس لو قلت لهم كلمتوا على الجهاد تبقى انت ارهابي، تبقى انت متابع ابن لادن، من المفسدين في الارض، من المتطرفين. ولغايه دلوقتي تخيل انت لما واحد يتكلم على امر من امور الدين العظيم الذي هو سبب عز المسلمين والانعدام، هو الذل الاكيد على امه المسلمين، واللي هو ضريبه او ترجمه الولاء والبراء عمليا، يوصله بانه ايه؟ بانه تطرف وارهاب وكذا. وحتى كمساله ايمانيه، كمساله عقديه، كنوع من انواع الفهم، تجد هذا فينا. يبقى بالله عليك، ماذا احتياجنا للفهم والعلم؟ ده لو الناس مقدره. كان الخطباء لا يتجرؤون على صعود مثل هذا المكان الا بعد ان يعني يهتموا ويجتهدوا في جمع ما يمكن ان ينفع الناس حتى ولو للضروره، لكن يبقى حاسين انها كميدان المقاتله. وبعدين كذلك لو قعدوا يخطبوا في الناس 3 ساعات ما وفى حاجه الناس. لكن النهارده يطلع الناس اللي بتخطب تبقى عايزه تخطب 10 دقائق، والعشر دقائق اللي بيدوهم كلهم كثير منهم غس وقليلهم سمين، ومع ذلك احنا بنتمرد عليهم ونقول له لا تطورت. والناس ليه بقى؟ لان اللي جاي اصلا لا ياتي لكي يتعلم، هو جاي يؤدي حالا، لم يرتبط بالجمعه تعلما، ولم يرتبط بالجمعه سد خلا ووفاء بحاجه هو محتاج لها وعنده رأس فيها شديد. ولذلك يظل الجيل منا، يظل الناس منا على ما هم عليه. يعني زي ما يقول لك انا ملتزم بقى لي قد كده، تقول له ماذا افدت؟ ماذا تغيرت؟ ماذا تعلمت؟ ماذا انتقلت؟ طبعا العلم بالنسبه له يعني ده من نافله الامر، موجود او مش موجود ما يضرش. يا ولد ده العلم ده هو مفتاح الدين، والعلم ده هو باب الوصول للعمل الصالح، والعمل الصالح هو معراج رضا الرب تبارك وتعالى. وبالتالي انت تحتاج اليه، لا عمل صالح غير علم. العلم ده ضروره من ضرورات الدين، العلم ده ضروره من ضرورات التزامك، العلم ده ضروره من ضرورات صلاحك، من ضرورات سعيك لمرضات ربك. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا عمل صالح بغير علم. ولذلك ارتباط العلم بالعمل الصالح هو انه لا يتحصل عملا صالحا بغير علم، لا يتحصل عملا صالحا بغير علم. فدي نقطه مهمه جدا ان نستوعبها، ان نعلم مدى حاجاتنا، وان نعلم ان الله عز وجل شرع لنا الجمعه لكي تكون الجمعه هي الزاد الاسبوعي للامر الضروري. الزاد الاسبوعي للامر الضروري، ايه الامر الضروري؟ تعلم الدين. تعلم الدين ده اهم ضروره، ده انت لو مريض ولازم تروح للدكتور يوم ويوم، بتصحى بدري وتسكر تقف في الطابور وتنتظر دورك عشان انت مريض. وبتاخد بالسبب للالم ودفع المرض. ان كان المرض ضروره فالجهل اشد. لان المرض يفسد في العافيه. اما الجهل يفسد في الدين. المرض يفسد في ايه؟ في الصحه. امال الجهل يفسد في ايه؟ في الدين. الجهل يفسد في الدين. رجل قتل 100 نفس. كان رجل بني اسرائيل قتل 99 نفس. فسال عن اعلم اهل الارض، اراد ان يتوب، فدل على راهب. راهب يعني عالم، وحبر يعني عالم، احبارهم ورهبانهم. الحبر يعني عالم، والراهب يعني عابد. فدل على راهب، فراح قال له يا عم الشيخ انا قتلت 99 واحد، هل لي من توبه؟ طبعا الراجل واخد على انه ماسك سلحه وبيصوم ويصلي، ومالوش بقى مساله القتل، بس بلا علم. بلا علم عشان تفهم بس ان احنا الضروره قد ايه، فقال له تقتل 99 نفسا ثم تبحث عن كيف يكون لك توبة؟ فقال نطوا فقتل. أنت تعرفني بناقص رحمتي الرأب كملهم مين؟ الشاهد إيه بقى؟ الشاهد إن الراهب ده ضيع نفسه وضيع الراجل. ضيع الراجل قتلته بجهله. وضيع نفسه إن الراجل إيه؟ بدل ما يعني يحترمه ولا يمجده ولا يشكره ولا يدعو له، طير رقبته. يبقى إذا إيه؟ الجهل مخربة. الجهل يكفي الجهل معرض، لابد الواحد يا جاهل يتثبت ويتوشر حمار ويتنطط. ويكفي العلم كرامه لما تقول له واحد ما شاء الله على الراجل ده باين عليك عندك علم، هو اصلا ابو جهل، تلاقيه يقول لك جزاك الله خير ويفرح جدا. يفرح. اذا نسب يعني العلم مفخره يتشرف به من نسب اليه ولو زوره. لو زور حد يقول لك ده طالب علم. كل واحد رايح كتاب جاب كتابه رايح جاي لما الكتاب اتهرم من على بتاع ايديه وهو ما عرفش يلف الكتاب يقول لك طالب علم. هو مبسوط قوي في الطالب علم دي. هو ده ليه في العلم وده ليه في الطالب. فالراجل قال له ان هي عايزه توب، قال له توبه ايه يا عم؟ تتجنن في حاجه اسمها توبه 99 قتيل. ده ليه قتيل واحد ده؟ لكن الرجل يريد ان يتوب فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم. لو كان راهب عالم بتاع سبح ده عالم بيفهم. فأتاه فقال قتلت 100 نفس أريد أن أتوب. قال ماذا الذي يقول بينك وبين التوبة؟ مفيش حد. ده إبليس لو تاب تاب الله عليه. لو تاب إبليس لتاب الله عليه، لكن الله حجر التوبة عليه. فقال اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون ودع أرضك. خرج رجل من عنده وفعل ما قال له. الشاهد ايه بقى؟ الشاهد ان الراجل الراهب بجهله اهلك نفسه واهلك من استفتاه. مازال الخطباء اللي بيطلعوا علينا كده ويكلمونا ويطلعوا لنا كل حرام حلال وكل حلال حرام، والجهاد ارهاب والربا اقتصاد واللحيه عاده ويمكن كمان تكون بدعه والنقاب مصيبه فتنة. نقاب فتنة يوم يوم. ليه فتنة؟ ليه النقاب؟ أهو كده. وطبعا شيخ هو قاعد يفتح بوقك. ده شيخ هو على المنبر. يبقى إذا إيه؟ ده ضلال. إذا نحن كهان وابن جهل. يعني كهان وابن جهل. طب إحنا مش عارفين نقتله زي ما الراجل بتاع 99 قتله. لكن ننظر إلى حاجتنا وننظر ونعرف أننا في أشد الحاجة للتعلم. وإن كانت الجمعة تجهل، ابحث لنفسك عن من ستتعلم عنده أو منه أو معه أو حتى بطريق أو بآخر، لأن الله عز وجل لا يضير من جاهد من أجل طلب الحق. والله يا أخوان ما أحد يطلب الحق ويبذل جهد إلا ويهديه ربه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش سبل الباطل، سبل ربنا. فتنبه لهذا. إن كنت صادق في طلب الحق للحق، مش طلب بقى اتباع الشخص وإنك تبقى تبع مش عارف حزب إيه وإنك تبقى الشيخ فلاني هو تبع الشيخ فلاني، لا. اطلب الحق للحق وتجرب وجرد اتباعك دون طعن احد. انت من جواك ارفض تبعيه الاشخاص والافراد وارفض الانتماء الا للدين من باب ان ربنا سبحانه وتعالى ياجرك. يقول لي يعني انا لو تبع الشيخ مش هوجر يا اخي، خليها من باب علوم الاجر. من جاهد من اجل طريق الشيخ هيؤجر هنفترض، لكن لو كان بقى بينه وبين ربه مرسلا هيبقى الاجر اعظم. علم يعني خلي سقفك اعلى وخلي امرك اعلى. فهذه مساله مهمه. كان يفصل خطبته احيانا ويطيلها احيانا بحسب حاجه الناس. وكانت خطبته العارضة يعني التي يحتاج الناس إليها. يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس جال في خطبهم مش خطبة جمعة. أنا لا أذكر الرواية لا لم أقف على شيء فيها أنا خطبة جمعة ولم أقف أيضا ما لم تكن خطبة جمعة. حدثهم إلى قبيل العصر ثم صلوا العصر ثم حدثهم إلى قبيل المغرب ثم صلى المغرب. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. واحد يقول لي وينفع جمعة تخطب لحد المغرب؟ ينفع تخطب لحد المغرب بس تصلي في الوقت. تصلي في الوقت. لكن ده مش معناه انها السنة. لكن لو احتاج الناس ان تكلمهم واحتاج الناس ان تخاطبهم واحتاج الناس ان تبين لهم تظل تخاطبهم. يعني الخطبة لما الخطيب بيصلي الجمعة يقول لك هنكمل بعد الصلاة. بعيدا من الخطاب. وهذا جزء من الخطبة. صحيح واحد مشي بعد الصلاة مش خطبة الجمعة بتاعته بطلت. لكن لو ظل الخطيب يحدثهم لحاجاتهم بعد أن أدى الصلاة في وقتها إلى المغرب صح ذلك. واتسع الأمر لذلك بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. أطول من خطبته الراتبة. يعني لما كان طبعا له خطبة راتبة كل جمعة. إذا كان ليس هناك شأن من شؤون المسلمين يحتاج إلى بيان إلى تعليم إلى تفصيل إلى أن يعطيهم ما يحتاجون إليه يبقى الأمور ماشية بشيء رتيب شيء مرتب شيء ذا رتابة يعني متكرر الشيء الرتيب والشيء اللي زي بعضه. فإن كانت عارضة لحاجة الناس أو لأمر العارض أطال الخطبة. لماذا؟ لأن العبرة هي سد خلة المستمعين وتعليم المسلمين دينهم. هي دي العبرة. وكان يخطب النساء يعني يذهب إلى موطن النساء في صلاة العيد. كان المصلى يكون مجمع النساء في مكان ومجمع الرجال في مكان. ما كانش فيه طبعا مكبرات صوت ولا كان فيه إذاعات ولا شاشات في الخلاء زي الأسباب اللي موجودة دلوقتي بحيث يتحدث المتحدث أو يخطب الخطيب في مكان ويبقى بعيد أو الناس سمعاه. فكان يخطب الرجال في العيد صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى النساء يخطبهم أيضا أو يخطب فيهم ويذكرهم ويحرضهم على الصدق. نعرف بعض ما يتعلق بهذا الموضوع. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حديث عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس. فلما فرغ من خطاب الرجال من خطبة الرجال نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال. وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام أن يأتي النساء فيبكرهن؟ قالت إن ذلك لحق عليهم. يعني الأئمة ينبغي أن يذهبوا إلى مجمع النساء ويذكروهم. طبعا الآن نظرا لوجود الأسباب اللي بتبلغ الصوت في نفس الوقت لكن ده معناه أن الخطيب في العيد أو حتى في الجمعة ينبغي أن يخص النساء بما يحتاج إليه في حديثهم. يعني الخطيب لما يتكلم في أمور عامة المسلمين وغالب الكلام يكون مما يحتاجه الرجال لكن هناك أمور تحتاجها النساء. التنبيه على ما عندهن من مسالك وما يمكن أن تنجبر به المسالك يعني العيوب اللي موجودة في النساء والخصائص المتعلقة بهن على الخصوص، فإن لهن من العيوب ما ليس عند الرجال، وإن كان عند الرجال في المقابل أمور أخرى. فيبقى من الهداية ومن حب الخير والحرص على الخير أن الأئمة عليهم حق بتذكير النساء وما لهم ألا يفعلوا، يقول له ذلك. وفي رواية أخرى قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه، فأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال فيما قاله من موعظته صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. يعني كثير من كنا يدخل النار. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، ومعنى سفعاء يعني خدودها بهما سواد مشرب باحمرار، اسود مشرب باحمرار تسمى سفعاء، زي ما احنا بلغتنا كده أم سكع. ومن صفة النساء يعني ليست من أية القوم ولا من أبقر القوم. فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاء، تكثرن الشكاء، والشكاء الذم والعيب أو المرض. المرأة لها طريقتين مع الراجل في إزاي تغزوه، في سلاحين: إما أنها تقول له أنا طول النهار تعبانة وأنت مش حاسس بيا وأنت ما عندكش دم ولا عندك صديد ولا عندك حاجة، أنت ما فيكش أي شيء، أنت مش نافع في حاجة، تعبانة وقرفانة وما فيش، يروح هو مثلا رايحها عنها يعملي كذا أو سوى كذا، تقول له ده أنا تعبانة ومستعبني وسخنة وبموت وشقعت لي البرشامة. يعني يا إما يعني يا إما الدم والعين، يا إما الإيه؟ ادعاء المرض، وكلاهما ايه؟ شكوى. لان كنا تكثرن الشكاء وتكثرن العشير، والعشير وزن فعيل وهو الزوج، والمقصود بالعشير ما قدمه الزوج بالفضل والاحسان. يبقى النساء عندهم سببين بيجروهم على جهنم: الأول كثرة الشكوى، والثاني كفر العشير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمهم الأمور، علمهم المعاني التي تودي بهم إلى النار. وهذا مع أي عاقلة منهن، مع أي مؤمنة، مع أي مسلمة، ستضع عينها على العيوب لتداويها. بمعنى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، وبعدين يسألوا، فيبين لهم أن سبب ورودكم لجهنم هو أن في عيبين، هناك عيبان خطيران: الأول كثرة الشكاء، والثاني كفر العشير. فأول ما علمهم هو إيقافهم على المأمرات الخطيرة المنتشرة في جنسين، ولم يتكلم على معينة، لم يقل تصدق يا فلانة، أو يتكلم على جنس معين، تصدق مثلا يا بنيها، نساء بني هاشم، يا نساء قريش، أو غير ذلك، إنما يتكلم عن نساء كنساء. كل من هي موصوفة تدخل في هذا الوصف بهذه العينان. ثم علمهم طريقة قريبة تجبر ذلك النقص، وهي الصدقة، وهي الصدقة. فقال: تصدقنا لأن أنتم تدخلوا النار لما سألوا عن السبب بين لهم السبب فكأنه بين لهم العيوب ليداووها، طب وكدواء عاجل كدفع التي هي أحسن يبقى الصدقة. طب ده معناه إيه بقى؟ ده معناه إن هي تكفر العشير وتكسر الشكام وتتصدق، تقعد طول عمرها كده تقول إن شاء الله بكرة نكفر العشير ونعمل لنا شوية شكوى وبعد بكرة نتصدق. طبعا ده مش مذهب ولا منهج. أمال إيه الحكاية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى العين اللي يذكره صاحبه بالتوبة، بأنه دايما يجاهد نفسه في أنه لا يقع في ذلك. زي ما الواحد يقول لك يا ابن آدم أنت بتحب الدنيا، يقول لك خلاص ربنا قال أنت بتحب الدنيا فأنا أحب الدنيا لما أفرقع. لا، إنما ده معناه أن تقف على هذا العين فتداويه، وهو أن تعمق نفسك في الدنيا وألا تكسر رباطك بها وألا تخلد إليها، واطمع في الآخرة واقطع الأحبال التي تربطك بالدنيا والتي تثقلك عن الهجرة للآخرة. لأنه أنت طبيعتك بتحب الدنيا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فتنة الرجال في النساء وأن فتنة النساء دي فتنة مميلة وأن الإنسان ممكن يهلك معها، يقول خلاص أقول لنا كده ربنا وبلغنا كده نبينا عليه الصلاة والسلام، يبقى الواحد بقى إيه يمشي بقى الرحمة. لا، إنما ده معناه أن هديت إلى العين. لماذا؟ لتقف عليه وتداويه مع الدلالة على دواء سريع، من باب أن لا تظل الذنوب مستمرة بغير المداواة. يبقى عشان بس تفهم، لأن الناس تقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج على النساء يوم العيد، وبدل ما يقول لهم صباح الفل صباح الورد يا مقام والأخوات اللي زي الفل والعرايس والناس الحلوين واللي عندهم طيبين، يروح يقول لهم انتوا بتاكلوا العشير وتخشوا النار، ويروح مكسر الحديث ويروح ميت على راس كده. ليه؟ لأن هو الدين بيجيبه من دماغه، ودماغه مش عامله زي بتاع الجزامه دي، تحط فيها بنص تحط فيها مفيش فيها أي شيء. رحم الله عبدا أهدى إلي عيني، أنا لما أخلصك من مصيبتك هي دي الهدية، أنا لما نقيك من برنك هو ده الحب. إنما كنا إحنا ماشيين على نظام إيه؟ اللي يتجوز أمي أقول له عمي، فاهم؟ وإنك أنت تمدح وتثني عشان ما تزعلش حد. لا، ده هو ده الهدي البشير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عليه النساء ليخاطبهم بكثرة، لأن ليس لهن في ذلك، ولكن في العيد أمر بخروجهم، وعلة الخروج أنهم يسمعوا الموعظة. يعني الخروج في يوم العيد أمرهم، حتى الحية تخرج. وزوات الحضور، زوات الحضور يعني إيه؟ يعني زوات السطور الأسطار اللي هم مستخبيين في البيوت. وصفت البنات التي لم تتزوج بعد والبكارة بزوات الحضور من باب أنهم دائما مستورين خلف السطر. مش زي احنا دلوقتي من اول ما البنت تبقى في الشارع ولابسه عريان، ولما تتحجب تلبس مجسد ويبقى كل الناس شافوها في زوجها، ويمكن ولا تجوزها جوزها من كتر كلام الناس عليها يوصفها له بالملي، يقولوا خلاص ما دام كلهم شافوها بقى وعرفنا يبقى خلاص كده كاني لجنه فحص كلش عربيه. لكن يصوم زوات الحضور لا يرين لا يرين لا يرون. فأمر بخروجهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. لماذا؟ حتى يسمعوا الموعظة. ترى الموعظة بقى عبارة عن ايه الموعظة؟ صباح الفل وصباح الورد والفل والياسمين. لا، أن تهدي إلي عيني، أن تعلمني ما ينفعني، أن ترشدني لما ينفعني في الآخرة، ويخلصني من براسم جنوبي التي تسقلني إلى الأرض والتي تؤدي بها إلى جهنم وبئس المصير. فقوا أمك، فكان مما خطبهم أن يدلهم على الهداية التي تنفع عنهم الأوزار، تدفع عنهم الأوزار. فصدقنا فإن أكثر كنا حقر جهنم. ولما سألته امرأة ما لاش الشيخ يتكلم مش يفتح بقه ابدا. بين وهدى وعلم. يا ريت الناس النهارده تهدينا وتعلمنا. يا ريت تسال السؤال كده بحيث انك تفهمني. قال لان كنا تكثرنا الشكاه وتكثرنا العشير. طب ايه اللي حصل بالنساء بقى؟ صوات والولو ابدا. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن. يعني طبيعه النساء ان هم بيقولوا لابسين زينه دي طبيعه فيها وينشأ في الحليه. والحلى اسم لكل متزين به من مصاري الذهب او الفضه او ما شابه. فبقت الواحده تقلع الخاتم تقلع الخلخال اعزكم الله تقلع الحلق وتلميذ فجر بلاد من باب ايه بقى؟ المصارعه في الخيرات. تصدقنا الموضوع في كذا وهم عارفين. المراه قالت سالته قالت يا رسول الله لما؟ قال لان كنا كذا وكذا. او قابلوا كلامه بالفعل يبقى ده معناه ايه؟ انهن استشعرن ان الهادي البشير انما هداهم لعيوب هي فيهم. كان ممكن تقول له واحده ثانيه تقول له لا لست كذلك. ده احنا بعملين غسيل وطبيخ وعجين واحنا مش عارف ايه واحنا ابدا. انما لما خاطبهم ببيان لانهم استقبلوا بتقوى فترجموا ذلك الى ايه؟ الى ايه؟ العمل. قال فجعلنا تصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخاتمهن. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. وعن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى او الفطر الى المصلى فصلى ثم انصرف بعض الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا عموما للرجال ثم انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقلنا ولم ذاك يا رسول الله؟ ليه احنا اكثر اهل النار؟ فقلنا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رايت من ناقصات عقل. يا محمد قول لي عمك محمد انا اقول له بطل ده اقول له بطل الراجل بتاعه ده شويه. فقلنا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كل. يا معشر النساء. فقلنا ولم ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وبعدين بين لهم ان في العشره المراه تجنن العاقل. ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم. يعني الرجاله في راجل نص مجنون وفي راجل ثلاث ارباع وفي راجل يعني خلاص فاضل له شعره هو اصلا جاهز وفي راجل حازم عائل كويس. هم مش بيجننوا جاهز لان هو جاهز يتجوز بعد شهر تلاقيه طلع يجي 50 مره. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك جننتني يا عم ده انت كنت داخل اصلا فاضل لك. امال الحازم بقى اللي هو المتقن ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كنا يا معشر النساء. طب دول مش بتوعنا دول اللي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بتوعنا بيعملوا ايه بقى؟ بيفضوا الجمجمه دول مش بيجننوه. ويقول لك انا ضربتها طلعت بقميص النوم انا جريت ورايا انا جننتني يا شيخ. قال امتى؟ قال مره. كلمة جننتني دي تحس ان جننته مرة بعد الجواز بشهر ومرة مش عارف ايه فجننته مرة واثنين وثلاثة المخ سوس فخلاص فضت الجمجمة. تيجي تسمع المشاكل اللي بينهم الاثنين تحس ان انت جاي من كوكب تاني. دول ايه جاي منين؟ وعلاقه يقول لك ايه الحديث اهو أذهب إلى لوط رجل حازم من كنا يا معشر النساء لدوكم. فقلنا له وما نقصان عقلنا وديننا؟ فقلنا له وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بل. انظر إلى الهداية، هداية الدلالة، إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. تهدي يعني إيه؟ تهدي يعني ترشد، تهدي يعني تبين. بينما الهداية المتعلقة بالقلوب منفية عنه، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ربنا أثبت له إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تعلم وترشد وتبين، صلى الله عليه وسلم. فقلنا له وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذاك من نقصان دينها. وده من ضمن الأدلة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الدين يزيد بالطاعة وينقص بتركها أو بالمعصية، لأنه أرجع نقصان الدين صلى الله عليه وسلم إلى تركها للصلاة والصيام حال الحيض. يعني تركت طعام، فالطعام تركها عمل إيه؟ نقصان في الدين. طبعا البعض لما بيسمع النصوص دي يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في حق المرأة امورا تجعل الرجل يتمنى لو كان امرأة من كثرة ما ذكر النبي في امرها، لا اقصد انه يعني بدل خلقته لكن المقام او الاجر. فمثلا المرأة الانثى المكون الانثوي في الاسلام، يقول الله تعالى يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما. قال ابن مسعود رضي الله عنه من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، لأن الله قدم في ذكر الهبة للأنثى لأنها كرامة. يعني لما خلف بنت أول حاجة الحمد لله خلفت أول واحدة بنت، فرحان أو استبشارا بكده، لأن دي كرامة من تخلي البنت أول حاجة، من يوم المرأة تبكر بولدها. يبقى إذا وجود خلفة البنت، أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رزق جاريتان فأحسن وحيدتهما وتربيتهما حتى تزوج كانتا له وقاء من النار. وفي الحديث ذكر ثلاثة، قال واثنتان يا رسول الله، قال واثنتان، قال واحدة رسول الله، فسكت. يعني إقرارا بأنه أيضا يكون هذا لمن كان له ابن واحدة واحد. وفي الحديث من ابتلاه بجاريتين، يعني معنى ابتلاه يعني إيه؟ يعني أخوهم، زوج أمهم، عمهم، خلهم، يعني ليسوا أولاده، دوك رزق، هنا ابتلاه برضو نفس الأجر، فأحسن تربيتهم حتى تزوج كانت له جاء من النار. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب ده البنت، يبقى وهي مولوده كرامه انها تبقى اول بنت او اخي اول خلف، ولو هم بنات تبقى نعمه عند الاب ان هو يجاهد فيهم ويربيهم ويحسن تربيتهم ويحافظ على عفتهم ويحسن اليهم حتى يتزوجوا، فدول يبقوا كنوز له ويبقوا جاء من النار اكثر من الرجال، لان الواد بيكبر تبص تلاقيه يقعد يهزر معاك ويعمل وبعدين تقول له فلان وبتاع يرزقك يا عم احمد، بطل ده عم احمد، عم احمد مين يا ده البواب ده بعد ده ابوك، انما واخد خلاص على كده بقى وانت فرحان انه هيت في جنبك كده لانك بتحب الذكور والبنت تبص في ايدك وتبص في رجلك، لكن انت كاره البنات عشان انت جاهلي عامل زي الايه، واذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكن المسلم يحب في المرأة وهي امرأة بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحياة الدنيا متاع، أكل وشرب وأموال وسيارات وعربيات وتجارة وفلوس ومتعة، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي الحديث أيضا من رزق بامرأة صالحة أو من تزوج امرأة صالحة فقد أعين على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وده اللي أخذ منه العامة إن الجواز إيه؟ نصف الدين. يقول لك هيكمل نص دينه إن الزواج نصف الدين. من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت السعادة في ثلاث: الدابة والمرأة والدار. وإن كان الشؤم ففي ثلاث: الدابة والمرأة والدار. يعني المرأة قد تكون باب خير وقد تكون باب شؤم وقد تكون باب سعادة. طيب لما تبقى عجوزة بقى ولا نفع طبلة ولا طار يعملوا بها ايه؟ تبقى ام. طب وهي ام؟ قال: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قلت: ثم اي؟ قال: امك. قلت: ثم اي؟ قال: امك. ها؟ قلت: فاين؟ قال: ابوك. فجعل الحرب على برها ثلاث مرات، حتى ان بعض العلماء بيقولوا قد جعل لها ثلاثه ارباع البر. قد جعل لها ثلاثة أرباع البر وجعل الأب الربع، وذلك لعظيم مكانته. ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس إن الموضوع تبع ابن عباس أو القصة دي: وجد رجلا يحمل أمه ويطوف بها ويقول: أطوف بها البيت فأنا بعيرها المزين، فاقبلها يا رب البيت واجعلني بعيرها المزلل. شايل امه وبيطوف وعقلها انا الحمار اللي بتاعها المزلل اللي هي اللي شايلها وطوف بها البيت. فقال يا ابن مسعود: اتراني قد وفيت حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، اللي هي الطلقة لما جت تولدك، ولا بزفرة واحدة. ساعة ما تيجي الطلقة وهي تصور من شدة الألم حتى تخرج أنت رجل، فأنت وأنت بتعمل كده وبتشيلها عليها فوق رأسك وتدوب بيها وتقول: أنا بعيرها المزلل، يعني أنا مبسوط، يعني مش بقى عرفان. فقال: ولا بزفرة واحدة. مما يشرف بمكانتها وكرامتها. دي مكانة المرأة باختصار شديد طبعا، لأنه مش ده الموضوع اللي بيتكلم فيه، إنما مرورا عابرا في مكانة المرأة في الإسلام. مكانة المرأة في المرء: إنها لما تبقى بنت وتبقى أنثى بتبقى بالنسبة للوالدين يعني محرم عليهم أن يتعاملوا معها بأي طريقة فيها حزن، وإلا لو اشتكيتهم كبنت أصعب من الولد، ممكن تدخلهم السجن أكثر مما لو ضرب البنت أبوها لأي سلوك شاذ، يؤذى إزاء شديدا أكثر مما لو ضرب الولد الذكر من نفس السن. وبعدين لما تكبر تبقى بنت تبقى ليها الحرية الشخصية أنها تعمل ما تشاء وتصطحب صاحبها في البيت، وإن أبوها مش أي يعترض عليها، وإنها ممكن تسافر مع صاحبها وتهجر البيت كما ترى هي، حتى إن أبوها ممكن ما يعرفش يتجوزها، اتطلقت، راحت، ماتت، عاشت، إلى أن تخبره بشأنها. والمجتمع نفسه بيعتبر ان المرأة لها قيمة من 15 سنة او 16 لحد 25. دي بيسموها يعني باللغة بترجمتها يعني دي زي باللغة العامة كده درجة اولى، ترغب كصديقة، ترغب كخليلة، ترغب في الاعمال، ترغب في الصحبة، في الزواج، المهم يعني في أي رغبة في الأنثى ترغب. من 25 ل 35 دي الدرجة الثانية اللي هي تقبل في الأعمال الشبه شاقة، إلا أن تكون صاحبة منصب أو عندها أموال. من 35 لما فوق لحد 50 لا تقبل، تبقى درجة ثالثة ودرجة ثالثة في المجتمع الغربي معناها إنها تشتغل في أشق الأعمال، تشتغل في النظافة، تشتغل في البنزينة، تشتغل في التحميل والتعطيل في السيارات، لأنها ما بقتش ليها درجة، يعني ملهاش مكان لا في الاستمتاع ولا في الصداقة ولا في ده ولا في ده ولا في ده. طب لما تبقى أم بقى تبقى كبيرة أو جدة زي ما احنا عندنا كده الستات الكبيرة اللي ايديهم بتتهري وتتبري من التقبيل من ابنها ومرات ابنها واحفادها واحفاد احفادها، وكل ما تكبر كل ما قيمتها تزيد حتى لو مرضت، والناس تروح تسلم عليها وتبقى قاعده في السرير وازيك يا تيتا وازيك يا امي وازيك. لما بقى في الغرب، في الغرب تترمي في ضرب سنين وممكن تموت محدش يعرف لها اولاد او احفاد، ولو كانت من اهل الاموال واهل المناصب يبقى معروفين من اجل انتسابهم عشان ميراث اموالها والصله باموالها واحفادها. اما العموم اللي هو طبعا اصحاب الاموال والمناصب في اي مجتمع هو نسبه بسيطه سله، العموم انها بتموت كانها نجيفه ولا يعرف عنها احد، والا يكون لها تامينات او اموال ممكن تبقى مشرده في الطرقات باحوال اللي سافر منكم الغرب يعني يشوف مناظر يعني تبدا لها جميله. ده الفرق يعني مرورا كده ما بين المرأة في المسلم عند المسلمين والمرأة عند غيرهم. فلما يجي واحد يسمع الكلام ده، النصوص اللي احنا بنقولها اللي هي المرأة تكفر العشير وتكسر الشكاة ونقسم عقل ودين، هل ده هو مكانة المرأة في الإسلام؟ لا، دي مكانة المرأة في الخلق، والإسلام عني بأن يدلها على العورات الأخلاقية الموجودة فيها بتركيبها بطبيعتها. الحية فيها سن، قلة أدب من الحية وإجرام ولا خلقة؟ طيب هي برضه هي عندها كده بتلدع زي الحية خلقة. فلما مراتك تجننك ما تقعدش تقول بقى مش عارف إيه وش معنانا وش ده كده، هي مخلوقة عشان تجننك. هو كده ربنا سبحانه وتعالى حس ان انت تستاهل فرزقك بواحده بتطير لفوقك، ولو انت تستاهل كويس كان ممكن ارسل لك واحده. يبقى دي خلقه، يبقى ده كلام عن خلقه مش كلام على مكانتها في الاسلام. بحيث ان واحد يقول لي ايه في الدين قال عندكم بتقولوا عليها راس عقل ودين، هو ده مين؟ المراه المصريه ولا الصينيه ولا الهندي؟ ده المراه كل امراه، كل انثى، كل مكون بشري. امرأة هذا تركيب فيه، تركيب فيه ان الذاكرة ضعيفة، انها حكمتها قليلة، انها لا ليست وفية ولا اصيلة بطبيعة بطبيعة. يعني لازم تفهم كده، الحمار بيرفس اعزكم الله، قلة ادب منه ولا تركيب؟ تركيب خلقة. فالله عز وجل كرمها كمكانة، والإسلام كرمها كمكان، وجعل لها من أبسط شيء. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وفدة النساء إليك، أنا جاية مندوبة عن النساء، ذهب الرجال بالأجر كله بالجهاد والجمعة والجماعات، وذكرت بقى الأمور التي تخص الرجال دون النساء، وطبعا كل واحدة من دول فيها أجر كبير. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحدث أصحابه ببدا بحسن بيانها وجزالة وفصل خطابها، ثم قال لها أخبري من وراءك أن حسن تبعلكن لأزوجكن يعني ذلك كله. يعني المرأة عندها طريق يبلغها مراتب الشهداء ومراتب الأبرار ومراتب الجمعة والشيوخ اللي بيخطبوا، وهو إيه؟ أن تحسن التبعل لزوجها. ليه بقى؟ طب ليه ده في أجر كبير؟ يعني إزاي هو العمل ده كده؟ لأن حسن التبعل للزوج ده معناه إن رقم واحد هتنتصر على كثرة الشكاية فتجاهد في الله. رقم اثنين هتنتصر على كف العشير وتشكر صنيعك، ومش ممكن راجل يبقى امرأة تحسن تبعله وهي ما تخش كده، كل ما تخش وانت داخل تقول كل شيء نصيب، كان عليها مكتوب ايه ان انا اتجوز واحد زي حالاتك كده، ده انا اتقدمت بواب واتقدمت بتعجاز وتقلبت تخليك انت تندم انك دخلت الشقه، تقول يا عم انا دخلت الشقه غلط ولا صح، وكل شويه تقول لك كان يوم، وتقعد تقول الوان كتير كده يوم ما اتجوزتك. طبعا ده مش حسن تبعهم، تيجي تقول لها يقول لك انا ما اعرفش اقول كده ليه، انا ما اعرفش انا بعمل كده ليه. طب لما تجاهد ذلك تبقى عامل اكتر من اللي بيجاهد في الميدان. اللي بيجاهد في الميدان بيبقى فرحان انه يقدر يقتل عدوه، ولما بيشوف اللي جنبه قتل عدوه وهو اصلا رعدين وخرجبان بيتشجع عشان. لكن كون ان هي تبقى في البيت وتنتصر على هذه الاهواء، المرأة اللي تنتصر على غيرتها هنيئا لها، طوبى لها. المرأة اللي تنتصر على سوء عشرتها هنيئا لها وطوبى لها. المرأة اللي تنكسر على الشك واللعن والطعن وتقليل العيش والنظر الى زوجها بانه اقل الناس، بل تشكر صنيعه ولو كان حتى كتات من الخبز، هنيئا لها، لانها مستحضره استرضاء الرب ان حسن تبعل كن لازوجكن يعني ذلك كله. فمحدش يفهم يا اخوان عزكم الله انه ايه؟ انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كفران العشير او عن كثره اللعن والشكات ان دي مكانه المراه في الاسلام، ده مالهاش علاقه بالمكانه. ده وصف ان النساء بطبيعتها كده، نفس العقل والدين. النساء بطبيعتها بتشتكي وجيبك الارض اول يعني كده تيجي تخش مشكله بتشتكي في ايه يا بنتي؟ يقول لك يا شيخ انا مش عايز اتكلم، انا مش عايز اقول. تحس كده ان انت ايه؟ داخل على استرداد ضمه. وبعدين لما يطلع كل اللي بتقوله كذب، خد بالك بس عشان دي نصيحه بقولها لكم، لان دي حصلت حتى في نساء الصحابه. لما المراه ما تلاقيش فكره يعني وتقعد تشتكي وتقول لا ده ما حصلش كذا وكذا وما كذا وكذا وكذا، تيجي بقى في الاخر بقى يروح جايب لك الضربه القاضيه، عارفه ان دي كده، وتروح ايه مسقطه، تقول لك يا شيخ بقى الفراش انا مش عايز اتكلم. فطبعا انت تلاقي نفسك بقى دخلت في حاره ايه؟ سد وليله بيضاء. هتعمل ايه؟ هتقول له ايه بقى؟ هتقول للشيخ ايه؟ مرات صفوت المعطر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كذلك، انت اللي بيصلي الفجر من اعلى النصوص، عارف بيعمل فيا ايه؟ الى اخر القصه دي ليها موضوع تاني وبنحكيه، لكن اقصد اقول يعني ان هي ايه؟ المراه تكسر الشكايه، ومعنى تكسر الشكايه يعني بقدر عله وبغير عله، وبسبب وبغير سبب. أكمل الجزء اليسير ده في فتح الباري، باب كفران العشير وكفر دون الكفر قال القاضي أبو بكر بن عبد الفصاح. مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا كبإطلاق كتسمية، لكن حيث يطلق الكفر بالألف واللام لا يراد الكفر المخرج من الملة، لا يراد إلا الكفر المخرج من الملة. قال وقص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة. يعني ليه كفر العشير للمرأة كبيرة عظيمة؟ وليه ثم كفر؟ ليه ثم كفران العشير؟ ليه ما قالش إساءة العشير؟ ليه سمى كفر؟ قال والسبب وخص كفران العشير بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة المتزوجة أو غير متزوجة لتتأهل، اعلمي أن زوجك هذا لو كان يصح أن تسجدي لغير الله لكان أول وأولى من يسجد له هو الزوج. فبالتالي لما تستبدل السجود بالإساءة للعشرة يبقى اسمه إيه؟ كفران، لأن هي بتسيء عشرة مش جار، مش بتسيء عشرة شقيق، ده بتسيء عشرة من من يستحق لو كان أن إيه؟ أن يسجد له. فكأنها استبدلت بدل ما كان يعني بلغتنا العامة نقول إيه؟ يعني بدل ما تسجدينه تكفر تسيئوا عصفكم؟ أيوه. فيبقى طبعا ده إيه؟ وضع مش مقابل. فهم؟ طبعا هنا ممكن امرأة تقول إيه؟ تقول يا شيخ أنت بتتكلم عن رجالة كأنهم ملائكة وانت ما تشوفش إساءتهم وما تشوفش اللي بيعملوه وهما بس كده إخوة قدامك، لكن ده الببان بتتقفل على بلاوي يا شيخ، ده انت ما تعرفش فيه ايه. انا لا اعترض على هذا الكلام ولا اعترض على هذا الاعتراض، لان الله عز وجل كلف كل عبد فردا وسيسأله يوم القيامة فردا، ويقول تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني أنا أفترض إن إحنا بنقول المرأة مطالبة بمراعاة حق الزوج حتى لو كان الزوج ده مسيء ومجرم، مش لأنه هو إجرامه ده مش مهم ويعمل اللي هو عايزه، لا مش كده، ده بالعكس، ده شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ظلم المرأة والإضرار بطعامها وشرابها وخاصة الإضرار بفراشها، لأن ده يضرها ضرر بالغ ويفتنها بدينها ويجعلها عرضة إلى أن تفعل ما لا تقبله وترضى بما تنكره، تبقى الواحدة عفيفة جدا ولا يمكن تتخيل أن يكون منها ذلك وتقع في ذلك أيا كان بقى ذلك. تكلم حد، تنظر لمناظر سيئة، تدخل على النت، تكلم حد في التليفون، وهي ممكن تكون دونها القتل، لكن فتناها الرجل. وهذه مسألة عظيمة، ولا بد أن تعلم أن فتنة الرجل للمرأة أشد عقوبة، لأنها خيانة للرعاية، وقد تكون مريعة من الجنة تماما يوم القيامة. أيما رجل استرعاه الله رعية فمات وهو غش لها إلا حرم الله عليه ريح الجنة. وأول رعية فين؟ ألا إن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. طب ده يا عم ده الإمام والحكام والرؤساء، لا، الرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فمحدش يفهم من كلام تهوين سوء الرجال، إنما هو توجيه متعلق بالمسألة المبينة وهو ما يلزم المرأة ولماذا كفر العشير خطير عليها جدا ويؤدي بها إلى جهنم، لأنه تبديل من حال لحال. أنت لو كنت مطالبة لو طلبت بالسجود، هل من ينبغي أن تسجدي له ثم تسيء عشرته؟ فذلك يسمى كفر. لكن لا يفهم أحد من كلامي أني أخفف أو أهون من سوء الرجال. أنا أعلم أن هناك رجال لو حكموني فيهم لكان لي معهم شأن لا يعلم ذلك إلا الله، من شدة ما هم فيه من جلافة وسوء خلق وسوء عشرة وقلة مراقبة لله وقلة دين، بل يمكن يكون والعياذ بالله بلا دين. لكن نسأل الله يسترنا ويستر المسلمين ويهدينا لما فيه رضا. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقال لحق الزوج على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، يطلق على فعلها ده كفر العشير، لكنه كفر لا يخرج من الملة. ويحتمل أن يريد ذلك حديث أبي سعيد أيضا، وهو قول النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ومعنى تكفرنا العشير أي الزوج، وقيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مواكل. ده بعض ما يتعلق بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأحضر على تصدقهن، وما يتعلق بذلك ببعض الفوائد. نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم القبول وأن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.